بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا في المجلس الماضي قد تكلمنا بشيء من الإسهاب فيما يتعلق بتعريف الحديث الحسن عند الترمذي، وذكرنا أن من أدق من تكلم في هذه المسألة هو العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على علل الترمذي. والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى له نظرة فاحصة في ذلك، وهو من أئمة وعلماء هذا الشأن رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وذكرنا أن الترمذي رحمه الله تعالى أراد بالحديث الحسن ما سلم راويه من أن يكون متهما بالكذب وسلم من الشذوذ، ويكون قد روي نحوه من غير وجه. وقوله رحمه الله تعالى نحوه من غير وجه يفيدك أن هذا الحديث لا يلزم أن يكون قد روي من طريق نفس الصحابي، بل المراد بذلك وجود ما يعضده من الأحاديث الأخرى والتي قد تسند هذا الحديث. وهذه هي طريقة الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الباب. وذلك في قوله رحمه الله تعالى أن يروى نحوه من غير وجه، يريد بذلك أن يوجد ما يعضد هذا المعنى الذي وجد في هذا الحديث. ونذكر على ذلك أمثلة أوردها الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، بغض النظر عن الحكم على الأحاديث أو الأمثلة التي سنوردها، فمنها الصحيح ومنها الحسن، لكن نقول أخرج الترمذي رحمه الله تعالى بإسناده إلى مجاهد عن جابر بن عبد الله، أخرج بإسناده إلى مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار. قال: وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار، عن أبي قتادة وعائشة وعمار. قال: حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب. قال: حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب. فقال: حسن غريب، والغريب هو الفرد الذي جاء من طريق واحد، وله عدة تعاريف طبعا بالنسبة إلى الغريب النسبي والغريب، لكن هذا إن شاء الله ليس موضعه الآن، لكن هذا يفيدك من كلام الترمذي في قوله غريب أنه أراد بذلك لما ذكر في قوله وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار أن هذا الحديث له ما يعضده في هذا المعنى. وكذلك أخرج في السنن قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا فعل ذلك ثلاثا ثم قال وانتبه لكلامه رحمه الله تعالى ففيه عدة فوائد في هذا أو في هذه المسألة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن زيد حديث نعم قال وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب قال وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب فوصفه بالحسن ووصفه بالغرابة. ثم قال وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى تبه وقال حديث قال عنه حسن غريب. فإذا جئنا على تعريف الغريب الأصل فيه أن يكون فردا لكن نبه فقال وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة وإنما ذكره خالد بن عبد الله وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث انتهى كلامه. فهو رحمه الله تعالى يفيد بأن تعريف الحسن عنده لا يلزم أن يكون قد جاء من ذلك الوجه من طريق واحد والله أعلم. وكذلك أخرج بإسناده عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد أنه قال سألت النبي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض عن مواكلة الحائض فقال واكلها فقال واكلها. وفي الباب قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأنس حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب إلى غير ذلك من الأمثلة في هذا المعنى. كذلك ما جاء من طريق محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال فرضت الصلاة أو فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة ليلة أسري به 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 الحديث. قال وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي ذر وأبي قتادة ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري. ثم قال حديث أنس حديث حسن صحيح غريب حديث حسن صحيح غريب. هذه أمثلة متفاوتة من استعمالات الترمذي يعني أنا جمعت أكثر من هذه الأمثلة لكن هذا ما أريده. فالترمذي رحمه الله تعالى جعل له اصطلاحا خاصا في استعمال الحديث الحسن فهو في حكمه عليه بالغرابة لا يريد أنه لا يوجد له من الشواهد من الأحاديث الأخرى. وقد يجمع كما ذكرنا وصف الحسن والصحة معا كما قال في حديث أنس بن مالك قال حسن صحيح غريب. ومراده بوصفه بالحسن والصحة معا بأنه أعلى رتبة ومنزلة من مجرد قوله حسن من مجرد قوله حسن. نعم الأخ خالد جزاه الله خير جعلنا شيء من ك كلام ابن الحافظ بن رجب نقرأه للفائدة.
فضل الله يحفظك.
من كلام ابن رجب خارج المتن، هذا من شرح العلل. فضل.
قال ابن رجب في شرحه للعلل: وأما الحديث الحسن فقد بيّن الترمذي مراده بالحسن وهو ما كان حسن الإسناد، وفسر حسن الإسناد بأن لا يكون في إسناده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحوه، فكل حديث كان كذلك فهو عنده حديث حسن. وقد تقدم أن الرواة منهم من يتهم بالكذب، ومنهم من يغلب على حديثه الوهم والغلط، ومنهم الثقة الذي يقل غلطه، ومنهم الثقة الذي يكثر غلطه. فعلى ما ذكره الترمذي كل ما كان في إسناده متهم فليس بحسن، وما عداه فهو حسن.
يعني هذه أول مسألة، قال: فكل ما كان في إسناده متهم فليس بحسن. انتبه، وذكر ثلاثة أمور في وصف الحديث الحسن. الأول أن لا يكون راويه متهما بالكذب. نعم. ثم قال:
وما عداه فهو حسن بشرط أن لا يكون شاذا.
بشرط أن لا يكون شاذا، هذا الأمر الثاني، فليس فيه شذوذ. نعم.
ثم قال: والظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي، وهو أن يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، وبشرط أن يروى نحوه من غير وجه.
نعم. وهو ما ذكرناه من تعريف الشاذ، وسيأتي معنا مزيد التفصيل، وهو ما رواه المقبول مخالفا به من هو أولى منه. أن يروي الراوي الثقة أو الذي حديثه حسن يروي الحديث لكن يخالف من هو أوثق منه، أو من هو أولى منه، أو جماعة هم أولى منه بالقبول، فيكون حديثه مردودا لأجل هذه المخالفة لمن هو أولى منه. نعم.
قال: يعني أن يروى معنى ذلك الحديث من وجوه أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الإسناد. فعلى هذا
الأمر الثالث، أن يروى ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذا الإسناد. نعم. لا يكون غريب، هو لا يكون. نعم.
فعلى هذا الحديث الذي يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه، ومن يغلب على حديثه الوهم
أيضا من جهة، هل هي غرابة نسبية أو؟ نعم.
ثم قال: فعلى هذا الحديث الذي يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه، ومن يغلب على حديثه الوهم، إذا لم يكن أحد منهم متهما كله حسن، بشرط أن لا يكون شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة، وبشرط أن لا يكون معناه قد روي من وجوه متعددة.
فجعل الحديث الحسن أوسع من الاستعمال في ما تأخر في الاصطلاح، وما يعني استقر عليه الاصطلاح من استعمال الحديث الحسن سواء كان لذاته أو لغيره. ممكن يكون حسن لذاته، ممكن.
يعني عند الترمذي لا يمكن.
لا، هو الترمذي بارك الله فيك توسع في ذلك، هو توسع، جعل له قاعدة واسعة في ذلك. قد يأتي أحيانا في بعض الأحاديث عند الترمذي في السنن فيقول حديث فلان حديث حسن غريب، وليس في الباب غيره، أو ولا نعرف غيره في هذا الباب، أو ولا نعرف حديث فلان إلا في حديث فلان في هذا الباب بهذا المعنى. قد يأتي هذا المعنى، وهذا لذاته. نعم. أي هو ذكر هذه جعلها قاعدة بارك الله فيك، أنه قال يروى نحو من غير وجه، هذه جعلها قاعدة، هذا الأصل عنده. لكن ليس معنى كلام الترمذي فيما يبدو لي والله أعلم أنه لا يريد بذلك أنه لا يذكر الحسن لذاته إذا كان غريبا، والله أعلم.
قال: فإن كان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحفاظ فالحديث حينئذ حسن صحيح، وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق الذين في حديثهم وهم وغلط إما كثير أو غالب عليهم فهو حسن، ولو لم يروى لفظه إلا من ذلك الوجه لأن المعتبر أن يروى معناه من غير وجه لا نفس لفظه.
نعم، هذا المعتبر المعنى، المعتبر المعنى، واضح؟ ف نعم، لا لا لا، ليس السند، ليس المراد بالسند، ليس مراده السند، بل مراده المعنى، أن يروى بنفس المعنى، كما ذكرنا في الأمثلة الآن لما ذكر حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فذكروا في الباب حديث أبي قتادة وعائشة وعمار، واضح؟ والحديث هذه هي في النهي عن استقبال القبلة وليس فيها النسخ استقبال القبلة. استمراده بارك الله فيك في الحديث الغريب، الترمذي له استعمالات في الغريب، إذا أفرد ذكر الغريب فيريد به الضعيف، وإذا ذكر الغريب مع ذكره الحسن أو ذكره الحسن صحيح أو قال صحيح غريب فيريد به من هذا الوجه أنه يعني تفرد به من هذا الوجه، فلان فلان تفرد به من هذا الوجه. لذلك أنت لما ذكرنا في المثال الذي مر معنا في ذكرنا في لما قال في الباب عن عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب، وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض، فذكر كم راوي عن عمرو بن يحيى، مالك وابن عيينة وقالوا غير واحد. الذي يظهر والله أعلم، أنا أقول يعني أؤكد على أمر يا إخوة، أؤكد على أمر، أئمة الشأن اختلفوا في مراد الترمذي في هذا، وخلافهم واسع في مراد الترمذي رحمه الله تعالى. نحن يعني نحاول من ذلك أن يعني نستشف ما قد يتلخص من أقرب الأقوال إلى مراد الترمذي رحمه الله تعالى، ومما لا يكون فيه نوع من يعني نوع من التعارض في الفهم. ذلك لما قال بعض أهل العلم أن مراده بالحسن يعني هو الذي هو الحسن لذاته، أو قال بعضهم لا هو الحسن لغيره، أو قال بعضهم، ذكرنا أمثلة كثيرة في الدرس الماضي، لكن لما تأتي على تعريفه لما في قوله وأن يروى من نحوه من غير وجه تجد أن ذلك التعريف الذي ذكره له ما يعارضه ويشكل عليه. وذلك أنا نبهت في المجلس الماضي أن استعمال الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الاصطلاح لا شك أنه فيه نوع إشكال، والمراد هو معرفة ما يقرب فهم مراد الترمذي رحمه الله تعالى. العناية باصطلاح الترمذي يعني هل هو فيه كبير فائدة أو لا؟ فيه كبير فائدة، لأن مثل الترمذي رحمه الله تعالى الذي وضع كتابا، وكما قال في السنن لما وضع قال عرضت هذا الكتاب على غير واحد من أهل الحديث فأجازوه، وقال رحمه الله تعالى من كان في بيتي هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم، فالترمذي رحمه الله تعالى اعتنى بهذا الكتاب عناية عظيمة جدا، وقلما يروي حديثا لا يذكر فيه حكمه ولا يصرح بذكر حكم هذا الحديث رحمه الله تعالى، وكتابه أحد الكتب التي يعتمد عليها في الأحكام الشرعية والأحكام العقدية، وذلك يعني يستحق مثل هذه العناية أن يعتنى باصطلاح الترمذي. لذلك أنا أقول أكرر في لفظه غريب يبقى هنالك نوع من إشكال، لكن المراد والمقصد هو محاولة فهم مراد الترمذي رحمه الله تعالى، وإلا فمن نحن في يعني مقابل أئمة الشأن الذين اختلفوا في فهم مراده رحمه الله تعالى، حتى أنك الآن لما تقرأ في كلام الذهبي رحمه الله تعالى في هذا الموضع لم يرجح شيئا، قال وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب، لأنه يريد بذلك الغريب وتفسير معنى غريب، فقال وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يأتي في مواضع يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا مشكل، واضح؟ كيف تقول أنه يروى نحوه من غير وجه، وتحكم في بعض الأحاديث تقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه. واضح؟ هل هو المراد به هنا في هذا الموضع الغرابة التي يعني نقول فيها أنه له معنى يشهد له وإن كان من بعيد، أو ما هو مراد الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الباب؟ واضح؟ فنحن غالبا ما يعني يرجح فهم الترمذي أنه أن مراده بذلك الشواهد، أن مراده بذلك الشواهد ليس المتابعات، والله أعلم، غالبا هذا الذي يبدو لي، والله أعلم.
ثم قال: وعلى هذا فلا يشكل قوله حديث حسن غريب، ولا قوله صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
نعم، أعد ما قبلها الله يحفظك، حتى يعني نرجع إلى ما ذكره الحافظ ابن حجر في هذا المعنى.
قال: فإن كان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحفاظ فالحديث حينئذ حسن صحيح، وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق الذين في حديثهم وهم وغلط إما كثير أو غالب عليهم فهو حسن، ولو لم يروى لفظه إلا من ذلك الوجه، لأن المعتبر أن يروى معناه من غير وجه لا نفس لفظه. وعلى هذا فلا يشكل قوله حديث حسن غريب، ولا قوله صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لأن مراده أن هذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه، وإن كانت شواهده بغير لفظه. وهذا يعني كما
يكون فيه نفس المعنى وإن كانت به من طرق أخرى. ذلك أنا أقول يعني كلام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى أقرب إلى توضيح مراد الترمذي، والله أعلم، لأن المعاني الأخرى التي ذكرها غير واحد من أهل العلم يبقى فيها نوع إشكال، والعلم عند الله عز وجل.
ثم قال: وهذا كما في حديث الأعمال بالنيات، فإن شواهده كثيرة جدا في السنة مما يدل على
ليس فيها يعني إنما الأعمال بالنيات، لكن هنالك شواهد كثيرة في السنة تدل على ماذا؟ على أن الأعمال بالنيات، وأن لكل امرئ ما نوى.
قال: فإن شواهده كثيرة جدا في السنة مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي به، وإن لم يكن لفظ حديث عمر مرويا من غير حديثه من وجه يصح.
لأن حديث إنما الأعمال بالنيات ما جاء إلا من حديث عمر رضي الله عنه.
وبمعنى هذا الذي ذكرناه فسر ابن الصلاح كلام الترمذي في معنى الحسن، غير أنه زاد: ألا يكون من رواية مغفل كثير الخطأ. وهذا لا يدل عليه كلام الترمذي، لأنه إنما اعتبر أن لا يكون راويه منه أن لا يكون راويه متهما
بالكذب. يعني هو الترمذي حدد قال متهم بالكذب، فزيادة أي قيد على كلام الترمذي تصرف، هذا مراد الحافظ بن رجب، فكأن ابن الصلاح تصرف وزاد قيدا لم يذكره الترمذي رحمه الله تعالى في كلامه. نعم.
قال: لكن قد يؤخذ مما ذكره الترمذي قبل هذا أن من كان مغفلا كثير الخطأ لا يحتج بحديثه ولا يشتغل بالرواية عنه عند الأكثرين. وقول الترمذي رحمه الله: يروى من غير وجه نحو ذلك، ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون مراده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره، وهو أن يكون معناه يروى من غير وجه ولو موقوفا.
نعم، لأن حتى آثار الصحابة على الصحيح تشهد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب، أن آثار الصحابة تشهد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقويه، إذا كان المعنى نتكلم الآن من جهة حديثية لا من جهة يعني جهة معنى. نعم.
ثم قال: ليستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أصل يعتضد به.
نعم.
وهذا كما قال الشافعي في الحديث المرسل: إنه إذا عضده قول صحابي أو عمل عامة أهل الفتوى به كان صحيحا.
نعم، وهذا صحيح، أن حديث المرسل لو عضده قول صحابي فإنه يقويه، فإنه يقويه. نعم.
ثم قال: وعلى هذا التفسير الذي ذكرناه لكلام الترمذي إنما يكون الحديث صحيحا حسنا إذا صح إسناده برواية الثقات العدول ولم يكن شاذا وروي نحوه من غير وجه. وأما الصحيح المجرد فلا يشترط فيه أن يروى نحوه من غير وجه، لكن لا بد أن لا يكون أيضا شاذا، وهو ما روت الثقات خلافه على ما يقوله الشافعي والترمذي، فيكون حينئذ الصحيح الحسن أقوى من الصحيح المجرد. وقد يقال
يعني فجعلها رتبة أعلى في قول حسن صحيح، أعلى من قوله صحيح، هكذا ذكر ابن رجب رحمه الله.
ثم قال: وقد يقال إن الترمذي إنما أراد بالحسن ما فسره به هاهنا إذا ذكر الحسن مجردا عن الصحة، فأما الحسن المقترن بالصحيح فلا يحتاج إلى أن يروى نحوه من غير وجه، لأن صحته تغني عن اعتضاده بشواهد أخر، والله أعلم. ثم قال: تحقيق قول الترمذي حسن صحيح.
يكفي لأنه هذا حبيبك، جزاك الله خير. فذلك نقول خلاصة ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ذلك أن مراد الترمذي بالحسن كل ما كان يروى من راو غير متهم بالكذب، فقد يكون كثير الغلط، قد يكون عنده ضعف، نوع ضعف في ضبطه، فهذا كله يدخل في الحديث الحسن، ولا يكون شاذا وأن يروى نحوه من غير وجه. فالرواية من غير وجه قد تكون كما ذكرنا في الغرابة التي عرف بها أهل العلم، وقد لا تكون تلك الغرابة هي المقصودة، لأنه قد يكون له شواهد، فلا يكون مراد الترمذي حينها الغرابة التي عليها الاصطلاح، فيكون مراده رحمه الله تعالى، لأن ذكرنا أنه قد ذكر بعض الأحاديث التي فيها نوع أو التي جاءت من غير طريق، ومع ذلك وصفها بالغرابة رحمه الله تعالى. يبقى هذا كما ذكرنا نوع إشكال، لكن كلام الحافظ ابن رجب يبدو لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى يزيل كثير من الإشكالات، مع بقاء وقيام الحاجة إلى البحث والتوسع في ذلك، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل.
وصلنا الطاهم شيخ. قال المصنف رحمه الله: الضعيف.
نعم، في قوله رحمه الله تعالى قبل أن ندخل في الضعيف: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. هنا مسألة: أول من خص هذا النوع باسم الحسن هل هو الترمذي أم هو مسبوق؟ لا شك ولا ريب ولا يخفى ذلك على مثل الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، أن هنالك من استعمل لفظ الحسن قبل الترمذي، هذا لا يخفى على الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. لذلك المحقق هنا تعقب الحافظ الذهبي فقال: في هذا الإطلاق مجال لاستدراك المستدركين وتعقب المتعقبين، إذ إن اصطلاح الحسن كان معروفا قبل الترمذي. أقول استعمال لفظ الحسن قبل الترمذي لا شك ولا ريب أن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى لم يخف عليه وجود ذلك الاستعمال، وذلك أؤكد على ما ذكرته في المجلس الماضي: لا ينبغي لطالب العلم أن يعجل في الاستنكار على أهل العلم دون يعني التمعن والتروي قبل أن يستنكر على أهل العلم مقالاتهم. الحديث الحسن جاء استعماله عن الشافعي رحمه الله تعالى وعن أحمد وعن البخاري وبالمديني وبحاتم الرازي وغيرهم من أو غير من أهل الحديث وأهل العلم، جاء ذلك الاستعمال. ولكن استعمال الحديث الحسن على اصطلاح الترمذي هو أول من استعمله على هذا الاصطلاح، فهذا لا إشكال فيه. فمراد الذهبي هو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، أي على هذا الاستعمال الذي ذكرناه وبهذا التفصيل الذي ذكرناه عن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وليس مراد الذهبي أن الترمذي هو أول من استعمل هذا اللفظ لفظ الحسن. واستعمال هؤلاء الأئمة الذين سبقوا الترمذي كما ذكرنا الشافعي وأحمد والبخاري وابن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهم، استعمالهم ليس في الموضع الذي هو الصلاح عند الترمذي في تعريفه للحديث الحسن. وكانوا يستعملون الحديث الحسن حتى في الأحاديث الصحاح، لذلك ما كان هنالك ثم تقسيم للحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وهذا سبق الكلام عليه. وكذلك أيضا هنالك من استعمل لفظ الحسن من أئمة الشأن كشعبة بن الحجاج العتكي رحمه الله تعالى وأرادوا به الضعيف، ذلك هنالك من لما سئل شعبة عن شيء من الحديث فقيل له حديث فلان حديث حسن أو أحاديث فلان حسان، فقال رحمه الله من حسنها فررت، وفي لفظ قال إنما أفر من حسنها، إنما يريد هنا بالحسن الضعف. وكيف ذلك؟ أي أنه يجودها ويحسنها فيأتي بالألفاظ الغريبة التي ليست هي من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، مثال فيجود الحديث ويأتي به على غير الوجه الذي هو معروف به، فهذا ينفي عنك الإشكال في التعقب على الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. نعم، جاء استعمال اللغوي للحديث الحسن قبل الترمذي، وجاء المعنى الحسن في موضع الصحيح، جاء استعماله أيضا اصطلاحا على هذا الاصطلاح الخاص بالترمذي، على هذا الاصطلاح الخاص بالترمذي موجود استعمال لفظ الترمذي لفظ عفوا الحسن قبل الترمذي، لكن ليس على اصطلاح الترمذي. هل هو على اصطلاح الحسن لذاته والحسن لغيره؟ هذا بحث آخر، فلا يتعقب الذهبي في ذلك، بل يقال الذي استقر عليه اصطلاح هذا أمر متأخر بعد ذلك، والله أعلم. شهره، نعم هو شهر اللفظ لأنه أكثر من استعماله في سننه جدا. نعم، قد يكون أيضا، جزاك الله خير، ممكن أن يكون أول من شهره، قد يكون أول من شهره، لكن هو لما قال أول من خص يعني قد يقرب المعنى الأول، بارك الله فيك.
قال المصنف رحمه الله الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا، ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا. وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، ورواته ليسوا بالمتروكين كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدين وخلق كثير.
نعم، انتقل الآن للكلام على الحديث الضعيف. وسبق التنبيه أيها الأحبة على أمر، وهو أن الحديث في أو عند السلف ما كان عندهم ثم إلا حديث صحيح وضعيف، ما كان إلا حديث صحيح وضعيف، لذلك كل ما قصر عن رتبة الحسن أو الحسن فهو حديث ضعيف. وما سيأتي من أنواع كالمطروح أو المتروك والمرسل والمعضل والمنقطع وإلى آخره من الأنواع التي تدل على المدلس المعلل الشاذ، تدل على وجود نوع من الضعف، فهي ليست قسيما للحديث الضعيف، بل هي أحد أنواع الحديث الضعيف، وبعضهم أوصلها إلى 50 نوع أنواع الحديث الضعيف، بعضهم أوصلها إلى 50 نوع، أعني أنواع الحديث الضعيف. فما سيأتي من الكلام عليه المرسل المعضل المنقطع المدلس الشاذ الشاذ المعلل إلى آخره، هذا كله يعني يندرج تحت ماذا؟ تحت الحديث الضعيف. لكن استعمال أهل العلم للضعيف لفظ الضعيف هو فيما قصر عن رتبة الحسن ولم يكن في راويه متروكا أو كذابا، متروكا أو كذابا. لذلك عرفه هنا رحمه الله تعالى ما نقص عن درجة الحسن قليلا. الضعيف لغة، المسألة الأولى، الضعيف لغة ضد القوي، الضعيف لغة ضد القوي، والصلاحا قيل ما قصر عن رتبة الحسن كما عرفه الذهبي والسخاوي رحمه الله تعالى في الغاية وغيرهم، وقيل ما اشتمل على ضعف، يعني السخاوي ذكر التعريفين، قال قيل كذا وقيل كذا، ما اشتمل على ضعف وما قصر عن رتبة الحسن. وهذا القصور عن رتبة الحسن جعلت هنالك نوع من التردد في الحكم على بعض الأحاديث، هل هي من الأحاديث الحسان أم هي من الأحاديث الضعيفة، لأن الضعيف قلنا استعماله في الاصطلاح ما قصر عن رتبة الحسن قليلا، واضح؟ المسألة الثانية رد الحديث عموما يكون لأحد سببين، الحديث الذي يرد ولا يقبل يكون لأحد سببين، الأول وجود سقط في الإسناد، وجود سقط في الإسناد، والسقط في الإسناد إما أن يكون في أوله أو في خلاله أو في آخره، السقط في الإسناد يكون في أوله أو في خلاله أو في آخره. السبب الثاني الطعن في الرواة، السبب الثاني الطعن في الرواة، قال الحافظ ابن حجر في النزهة: وموجب الرد إما أن يكون السقط من إسناد، أو طعن، نعم، إما أن يكون السقط في من المعذرة إما أن يكون السقط من إسناد أو طعن في راو أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، على اختلاف وجوه الطعن. المسألة الثالثة: قد يعبر بعض أهل العلم عن موجب أو سبب رد الأحاديث باعتبار شروط قبول الحديث. قلنا شروط الحديث الصحيح كم؟ 5. فيعبر بعض أهل العلم باعتبار النظر إلى هذه الشروط التي بها يقبل أو يرد الحديث، وهي 6 بإضافة أمر سادس. الأول: اتصال السند، وهو معروف، فقد اتصال السند، فقد اتصال السند. الثاني: فقد العدالة. والثالث: فقد الضبط. هذا كله مر معنا، ذكر الاتصال والعدالة والضبط. الرابع: وجود الشذوذ. تابع، قلنا الأول فقد اتصال السند، أن يكون اتصال السند مفقودا. الثاني: فقد العدالة، يكون في رواته، في أحد رواته فسق مثلا. الثالث: فقد الضبط، فيفقد الضبط. الرابع: وجود الشذوذ، فيوجد نوع شذوذ في الحديث. الخامس: وجود العلة القادحة. السادس: عدم وجود العاضد عند الحاجة إليه، عدم وجود العاضد عند الحاجة إليه. ما العاضد؟ هو المتابعات والشواهد، المتابعات والشواهد. فإذا لم يوجد أيضا العاضد، هذا من أسباب رد الحديث. فقد يكون الحديث فيه ضعف لكن يوجد ما يعضده فيرتقي به إلى الحسن. المسألة الرابعة: الحديث الضعيف يتفاوت في درجاته، يتفاوت في درجاته بتفاوت وجود الشروط، بتفاوت وجود الشروط 6 التي ذكرناها، فيتفاوت. قال السخاوي رحمه الله تعالى في الهداء، في الغاية، معذرة، في الغاية، أنا سابقا قلت في تعريف الضعيف قلت الهداية، بل هو الغاية اسم كتاب السخاوي، الغاية شرح الهداية. قال السخاوي رحمه الله تعالى في الغاية: وتتفاوت درجاته في الضعف، وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعدهم عن الشروط، وتتفاوت درجاتهم في الضعف أو درجاته في الضعف بحسب بعدهم عن الشروط، كما تتفاوت درجات الصحيح بحسب تمكنه منها، كما تتفاوت درجات الصحيح بحسب تمكنه من هذا. في الغاية الصفحة 59 أو 55 بعد 100. المسألة الخامسة: ذكر الحافظ ابن حجر 10 أشياء يحصل بها الطعن في الرواه، الطعن في الرواه والكلام في الرواه بالطعن بالتجريح. الأول: كذب الراوي في الحديث النبوي. والثاني: التهمة بالكذب. الفرق بين الكذب والتهمة بالكذب؟ يتهم بأنه يكذب، إما من جهة أنه، نعم تفضل، أي نعم، يكون عنده إما أن يكون من جهة أنه يكذب في حديث الناس وليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثال، أو أن يكون قد يروي ما يكون بالقرائن يوحي بوجود الكذب في حديثه، لكن الأول يقطع بكذبه. طيب الثالث الفحش في الغلط، معناه كثرة الغلط، كثير الغلط والخطأ. الرابع الغفلة عن الإتقان، فيغفل عن إتقان حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم. الخامس الفسق، وجود الفسق فيه. السادس الوهم، فيكون عنده شيء من الوهم فيما يرويه. السابع مخالفة الثقات، فترى فلان كثير المخالفة للثقات، يدلك على أن عنده خلل في ضبطه. الثامن جهالة الراوي، جهالة الراوي. التاسع البدعة. والعاشر سوء الحفظ، والعاشر سوء الحفظ. نعم.
قال المصنف رحمه الله: المطروح من حط عن رتبة الضعيف، ويروى في بعض المسانيد طوال، وفي الأجزاء، وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى، مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، وكصدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر، وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة، وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة، وبعضهم أفضل من بعض.
نعم، انتقل رحمه الله تعالى للكلام على الحديث المطروح، وهو نوع من أنواع الحديث الضعيف. المطروح لغة هو المرمي، هو المرمي، طرح الشيء إذا رماه، واصطلاحا ما نزل عن رتبة الضعيف. كيف لا نعرف الضعيف ونقول هنا ما نزل عن رتبة الضعيف، ونقول هو من نوع من أنواع الضعيف؟ قلنا استخدام أهل العلم للضعيف كاستخدام يستخدمونه فيما نزل عن رتبة الحسن، ولا يكون في رواته متهم بالكذب ولا كذاب. لكن العنوان الشامل العام الضعيف لكل هذه الأنواع، لكن يستخدمون لفظ الضعيف على الذي يقبل أن يجبر على ما نزل عن رتبة الصحة. طيب، قال السخاوي رحمه الله تعالى، ونبه على تنبيه مهم، قال رحمه الله تعالى في الغاية: قد أثبت الذهبي نوعا من الضعيف سماه المطروح. قد أثبت الذهبي نوعا من الضعيف سماه ماذا؟ المطروح. وعرفه بأنه ما نزل عن رتبة الضعيف وارتفع عن رتبة الموضوع، هذا بتعريفه، وعرفه بأنه ما نزل عن رتبة الضعيف وارتفع عن رتبة الموضوع، إلى أن قال: وهو في التحقيق، وهو في التحقيق المتروك كما قال شيخنا، وهو في التحقيق المتروك كما قال شيخنا. فإذا سمعت لفظ المطروح فهو نفسه المتروك، هو نفسه المتروك، وغالب استعمالات أهل العلم لفظ المتروك، نادر ما تجد أحد يستعمل لفظ المطروح، فهو نفسه المتروك، وهو هذا الذي استعمال مشتهر عند أهل العلم، لكن الذهبي رحمه الله تعالى سماه المطروح. ابن حجر، ابن حجر رحمه الله تعالى، وذكر رحمه الله تعالى أمثل على الأماكن التي يكثر فيها ذكر الحديث المتروك، سنن ماجة وجامع عيسى الترمذي والمسانيد الطوال، وذكر أمثل على الرواه المتروكين الذين يقال في حديثهم ضعيف جدا أو يقال متروك هذا الحديث، فمثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث، فجابر جابر الجعفي وحارث الأعور كلاهما متروكان، وذكر كذلك صدق الدقيق عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر وجويبر وهو ضعيف جدا، وغير ذلك من المتروكين والهلكة كما قال رحمه الله تعالى. نقف هنا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.